الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله في هذه المسألة: إذا ترددت الرطوبة بين البول والمني، قلنا أن هذه المسألة فيها صور ثلاثة. الصورة الأولى ما إذا كان قبل الاستبراء، الصورة الثانية ما إذا كان بعد الاستبراء والتوضي، والصورة الثالثة ما إذا كان بعد الاستبراء وقبل التوضي. فالصورة الأولى قلنا بأنه يجب عليه الوضوء فقط، وإن استحب الجمع بين الوضوء والغسل. الصورة الثانية قلنا أنه يجب الجمع بين الوضوء والغسل. بقيت هذه الصورة وهي ما إذا تردد بلد المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء وقبل التوضي لم يتوضأ. وهذا في هذا المورد علم إجمالي، والعلم الإجمالي إذا لم يكن في أحد طرفيه أصلا يرجح أحده على الآخر يكون منجزا، فيجب عليه الجمع كما في الصورة الثانية إذ لم يكن هناك ترجيح لأحد الطرفين فتعارضت الأصول وتساقطت، بقي العلم الإجمالي منجزا. أما في المقام يمكن أن نقول بإصالة وجوب الوضوء أنه لم يكن متوضئا فالآن يشك في ذلك يجب عليه الوضوء، هذا أصل. كما أنه هناك أصل آخر عدم موجب للجنابة، إصالة عدم موجب للجنابة، فأصلان يجريان في المقام: إصالة وجوب الوضوء لأن من يريد أن يصلي يجب عليه الوضوء، إصالة عدم موجب للجنابة فينحل العلم الإجمالي حينئذ فيجب عليه الوضوء فقط ولا يحتاج إلى الغسل، لأن العلم الإجمالي إذا جرى في أحد أطرافه أصلا ولم يجر في الطرف الآخر هنا ينحل هذا العلم الإجمالي فيجب الوضوء حينئذ، بلا فرق بين أن يكون الحالة السابقة على البول الطهارة وقد انتقضت بالبول، أو كانت الحالة السابقة النجاسة وعدم الوضوء عدم الوضوء أو كان مشتبها. ففي جميع هذه الحالات إنه يجري إصالة وجوب الوضوء، إصالة عدم موجب للجنابة فينحل العلم الإجمالي حينئذ ويجب عليه الوضوء فقط. وهذا يرجع إلى ما ثبت في علم الأصول أنه العلم الإجمالي إذا جرت الأصول في أطرافها وتعارضت وتساقطت العلم الإجمالي يبقى على تنجزه، وأما إذا جرى في أحد الأطراف أصل مثبت وفي الطرف الآخر أصل ناف فالعلم الإجمالي ينحل حينئذ إذ ماكو تعارض بينهما. في المقام في أحد الأطراف يجري إصالة وجوب الوضوء، في الطرف الآخر إصالة عدم موجب الجنابة ينحل العلم الإجمالي فيجب عليه الوضوء فقط، بلا فرق أيضا بين أن تكون أو يكون الغسل والوجوب من الضدين أو كانا من المثلين أو كانا من مرتبة واحدة وحقيقة واحدة، إنما الاختلاف بينهما في الشدة والضعف. الجنابة حالة شديدة والوضوء حالة أخف حينئذ، هذا هي. فلا فرق بين أن نقول حقيقة هذا الوضوء وحقيقة الغسل متباين الضدين، أو أنهما شيء واحد وهو الحدث، أو أنهما مختلفان حقيقة مختلفان من حيث الشدة والضعف. إذا جرى الأصل المثبت في أحد أطراف العلم الإجمالي والنافي في أحد الطرف الآخر ينحل العلم الإجمالي فيجب عليه هذا الوضوء فقط. وهكذا لو كانت الحالة السابقة جنابة فصدرت جنابة منه ثم رطوبة مستبهة. استصحاب الجنابة يجري حينئذ ولا حاجة لجريان استصحاب الوضوء، فإن الجنابة هي التي كانت الحالة السابقة، نستصحب هذه الجنابة ينحل العلم الإجمالي أيضا. هذا بالنسبة إلى العلم الإجمالي. ولكن يمكن أيضا أن ندخل المسألة في بحث الأقل والأكثر أيضا، فإن الوضوء هو المعلوم والشك في الأكثر وهو الجنابة، فنأخذ بالأقل ونجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر. يمكن إدخال هذه المسألة أيضا في دوران الأقل والأكثر، فالأقل معلوم وهو الحدث الأصغر إذ لم يكن هناك وضوء فيجب عليه الوضوء، نشك في الزائد عن الوضوء وهو الغسل، فالمرجع البراءة كما عرفتم سابقا. كذلك يمكن استفادة هذا من بعض الأحكام أيضا. هناك صحيحة محمد بن مسلم ورواية أخرى. صحيحة محمد بن مسلم هكذا قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو بلل، قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليه غسلان، بلل مشتبه بين البني مني وغير المني، فعنائذ قال: ليس عليه غسلان، فيأخذ بالوضوء ليس أكثر من ذلك، لأنه قام من النوم فمسبوق بعدم الوضوء فيجب عليه الوضوء، هذا هو ليس عليه غسلان. هذه الرواية تدل على ذلك وصحيحة السند. وخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. هذا الحديث هو يعني يختلف عن المقام بأنه رأى منيا في ثوبه ولم يعلم أنه احتلم، شك في أن هذا المني من عنده من السابق أو كذا، فلذلك الإمام أمره بغسل ثوبه فقط وليس عليه شيء آخر، ربما يكون منافيا لما نحن فيه. لكن هذا الحديث لا بد من حمله إما على أن الثوب كان مشتركا بينه وبغيره وبين غيره، فحينئذ هو يشك في الاحتلام فليغسل الثوب حينئذ، هو لعل صاحبه احتلم فيه، أو أنه كان هذا محتملا سابقا وغسل جنابة سابقة وغسل من هذه الجنابة هذا المني من تلك الجنابة السابقة، فلا بد أن نحمل هذا، فلا يجب عليه الغسل إما لأن الثوب مشترك بينه وبين غيره فيشك في الجنابة، وإما أنه كان مجنبا واغتسل وهذا المني بقايا تلك الجنابة السابقة، فحكم الإمام عليه الصلاة والسلام بأنه يغسل ثوبه. هذا كل ما يتعلق بالاستبراء. ثم ذكر رحمه الله فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته، ليعلم أن الروايات الواردة في المقام هي مختلفة من حيث السند، بعضها معتبر بعضها غير معتبر، ومن حيث استفادة الحكم أي الاستحبابي والكراهي أيضا مشكل، إذ في بعضها بيان ليس فيه أمر ولا نهي وإنما بيان للآثار المترتبة على ذلك، من فعل كذا أصابه الله كذا، ليس فيه أمر ولا نهي وسيأتي بيانها. فالروايات الواردة في المقام إن كانت صحيحة معتبرة من حيث السند ومن حيث الدلالة يؤتى به بداعي الاستحباب أو يؤتى بداعي الكراهة، حكمان شرعيان استفدناه من الحديث، والحديث معتبر من حيث السند ومن حيث الدلالة. وأما إذا كان في الأسناد شيء أو في الدلالة غموض فلا بد أن نرجع إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، فإن أثبتنا من قاعدة التسامح استفدنا من قاعدة التسامح ثبوت الاستحباب وثبوت الكراهة، نأتي بذلك أيضا بداعي الاستحباب بداعي الكراهة، وأما إذا قلنا بأن قاعدة التسامح في أدلة السنن لم يثبت الاستحباب، تثبت الاستحباب ولا الكراهة، وإنما هو إرشاد إلى تركب الثواب على العمل الذي أتى به والعمل الذي تركه، ليس أكثر من ذلك، إرشاد إلى تركب الثواب لا إرشاد إلى ثبوت الاستحباب أو ثبوت الكراهة. فلا بد أن يأتي هذا العمل أو يتركه بداعي الرجاء لا بداعي الاستحباب، إذ لم يكن استحباب حتى يأتي فيكون تشريعا، لم تكن كراهة حتى يأتي بداعي الكراهة لأنه تشريع فيأتي به بداعي رجاء المطلوبية. بل الصحيح أن يأتي كل ما ورد في هذا الفصل بداعي الرجاء والمطلوبية، إذ لا يخلو حديث من الأحاديث من الإشكالي، فلذلك نسلم من هذا الإشكالي. ثم ذكر من الموارد المستحبات أن يكون التخلي في بيت خاص بعيد عن الأنظار، وسيأتي إن شاء الله.